تعال
تعال لنكهتي هيا فكم في نكهتي ضاعوا.
بدلا من أن أكون في منصة الاحتفال والتكريم محاطا بالورود
وبئس المكان،
آتي خلف دورة هذه المياه وهذه الروائح من أجل هذه أيضا الرائحة القبيحة، وتركناه أمام الأمر الواقع. قلنا له هذا الذي حصل، وفي نفس الوقت لا نريد أن نحرمك من هذه الرحلة.
في نهاية الرحلة صرق بقوة لا أريدها.
تعال
تعال
ابتعد عنه ابتعد عنه إنه مريض.
نعم إنه مريض،
أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع.
إنني تحدثت بأنانية كاملة.
أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء موتبطا وعندك صبية جاعوا.
فلم أتمالك نفسي، لا أدري هل أبكي فرحا أم أعانق زوجي وأهنئه أم أهنئ نفسي.
أمي قسم في الحرم،
وكنت أطوف موسكا بيد والدتي، سمعتها تبكي وتنشي وتنشي أصوات من القلب وتبكي وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب أن فلان ابني
قسم في الحرم،
قسم بالله العظيم أني لن أدخن بعد الآن. فابتسمت وفرحت أنها ابتسمت، هذه الوالدة الحنونة الرحيمة.
فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع، وأمك تدعو مولاها فهل خانتك أسمع.
وقد بكى هذا الشاب وأقسم لي أنه لو علم بما سيحصل له وهذا الوضع النفسي الرهيب الذي يعيشه أنه لقتل ذلك الصديق صديق السوء.
لابد
أن تقلع إقلاع ذو إرادة قوية بإذن الله.
مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي.
تابع الشعب على قنوات التلفاز هذه القضية.
تقدم باكورة إصداراتها
للدكتور
فهد
ابن محمد
الخضيري.
أتمنى أن يكون لك قلب مثلما للآخرين قلوب.
بعنوان
تعال إلى النكهة.
آليت على نفسي أن أقوم بإيصالها بعد موقف محزن ورهيب حصل لي في يوم من الأيام.
تعال إلى النكهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا مبرورا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أيها الإخوة الأفاضل، لقد آليت على نفسي أن أقوم بإيصال رسالة لمجموعة خاصة أو لفئة خاصة من مجتمعنا، ألا وهم المدخنين. آليت على نفسي أن أقوم بإيصالها بعد موقف محزن ورهيب حصل لي في يوم من الأيام. فأنا أعمل في أحد المستشفيات الكبيرة، وقد مررت ذات يوم بالممر المجاور لغرفة العناية المركزة، فإذا بامرأة محتشمة مستترة ومعها طفلين يبكيان، وعندما اقتربت منها مارا بهم جميعا سمعت نحيبها ونشيجها وهي تبكي، وقطعت علي حبل أفكاري وقالت أرجوك يا دكتور، الله يجزاك خير يا دكتور، أتمنى منك خدمة. قلت ماذا أيته المرأة؟ قالت يا دكتور أنا زوجي منوم هنا في غرفة العناية المركزة وقد رفضوا دخولي عليه مرة أخرى، فقد زرته قبل ساعة وأخرجوني من الغرفة وقالوا لا تزورينه إلا بعد 4 ساعات، وهذا هو نظام غرف العناية المركزة، الزيارة قليلة لكي لا ينزعج المريض. فقلت لها سأدخل لأرى وأسأل الزملاء في غرفة العناية المركزة، ودخلت فوجدت أحد الأطباء من زملائي وسألته عن زوجها وحاله، فقال هو أحد مرضى سرطان الرئة من المدخنين بشراسة وبشراهة، وهو في حال ميؤوس منها، ويلتقط أي عدوى من الزائرين، وقد يحصل له انتكاس شديد وخطير، فنحن نمنع الزيارة المتكررة ولا نسمح إلا بالزيارة كل 4 ساعات. قلت هذه المرأة استنجدت بي ويجب أن يعني نقوم بالواجب وندخلها عليه ولو ل5 أو 10 دقائق. قال لي صدقني لقد دخلت عدة مرات وفي كل مرة يصعب خروجها، ثم إننا قد حاولنا إبقاؤها لفترة أطول، ولكن الحالة النفسية لزوجها تتغير حينما يرى زوجته وأطفاله، وتتسارع أنفاسه وتغرورق عينيه بالدموع ويتأثر وضعه الصحي. قلت هذه المرة ما دمت وعدتها بأن أشفع لها فلندخلها وسأكون معها إن شاء الله لكي أخرجها حينما ترغبون في ذلك. فسمح لي وأدخلتها ووقفت بجوارهم غير بعيد، فإذا الأطفال يقفزون على أبيهم وأحدهم يسحبه من يديه والآخر من ثوبه، أبي أبي تعال معنا نريد أن نذهب إلى المطعم الفلاني، أبي أبي تعال معنا نريد أن نزور خالتي فلانة ونريد أن نزور عمتي فلانة ونريد أن نزور فلانا وفلان، وبدأوا يذكرون له الأماكن والمحلات التي كانوا يتسوقون بها ويذهبون معا، وأحد الأطفال يشتكي الطفل الآخر ويقول فلانا استخدم هذه اللعبة التي هي من حقي أرجوك أن تعاقبه يا أبي، والطفل الآخر يشتكي شكوى أخرى وهم لا يدرون ما هو مصير أبيهم وما هي حالته. أما المرأة فكانت تقف غير بعيد وتبكي وتنشج ويتحشرج صوتها، فقالت ابتعدوا عنه ابتعدوا عنه إنه مريض جدا، ألا تفهمون؟ والأطفال لا يسمعون لكلام أمهم، والمرأة تزداد بكاء حتى كادت أن تسقط من البكاء. ونظرت إلى الرجل وهو مسجى على سرير غرفة العناية المركزة، وإذا به يتغير لونه وتزداد ضربات قلبه وتزداد الأجهزة التي من حوله خللا وتحركا، فقد ازدادت نبضات القلب وازداد معدل التنفس وبدأت ترتعش أطرافه، ثم كاد أن يتوقف عن التنفس. حينها تدخل أحد العاملين في غرفة العناية المركزة وقال أرجوكم اخرجوا جميعا انتهى وقت الزيارة، فحالته لا تسمح بذلك. فطلبت منهم الخروج، والأطفال لا يزالون يتشبثون بأبيهم، يريدونه معهم، يريدونه في منزلهم، يريدونه في سيارته، يحملهم ويذهب بهم إلى كل مكان، ويذهب بهم إلى المطاعم، ويذهب بهم للتمشية، ويسافر بهم. أما أنا وقد عرفت حاله وعرفت المرحلة المرضية التي وصل إليها، فقد اغرورقت عيناي بالدموع وتحشرج صوتي، ولم أعد أتحدث بالطريقة نفسها التي تحدثت بها مع الأطفال ومع الزوجة. فطلبت منهم الخروج وحصل ذلك ولكن بصعوبة، فخرجت الزوجة وهي تولول وتبكي بصوت خفيف ونحيب مستمر وتقول ألا لعن الله تلك السجارة، لقد نصحناه عدة مرات، ألا قاتل الله التدخين ومن أنشأ أو أوجد هذا التدخين. فخرجت المرأة وقابلت زميلي الطبيب الذي سمح لهم بالدخول، فقال لي إنه من المدخنين بشراهة ثم أصيب بسرطان الرئة، وها هو الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فهو في مرحلة ما قبل الاحتضار، قد لا يعيش أكثر من أيام. وعندما خرجت كان الأطفال يبكون بنفس الطريقة التي كانوا يبكون بها قبل دخولهم على أبيهم، فنصحت المرأة أن تذهب بهم إلى البيت، فلا داعي للبقاء هنا ولا داعي لدخولها مرة أخرى على زوجها. ولكنني لم أقدر الحالة النفسية التي تعيشها هذه الزوجة، بل إنني تحدثت بأنانية كاملة. فليتصور كل منا أنه سيفقد شريك حياته، فلتتصور المرأة أنها ستفقد زوجها، وليتصور الزوج أنه سيفقد زوجته وأولاده إلى الأبد، سيموت بسبب هذه السجارة اللعينة. وفضلا عن أن التدخين محرم دينيا والأدلة في ذلك كثير، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مفتر ومسكر حرام فهو من المفترات وهو أيضا من الخبائث، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه ليس من الخبائث. ففضلا عن هذه الحرمة دينيا، انظر إلى أحوال هذه المرأة المسكينة وأحوال هؤلاء الأطفال الذين سيصبحون أيتاما وسيعيشون حياة اليتم بعد أن كان أبوهم معينهم ويقوم على شؤونهم ويذهب بهم أينما شاءوا ويحميهم من شرور أولاد الحارة ويحميهم من شرور الأشرار ويربيهم ويقوم على شؤونهم، فهو سيغادر هذه الحياة تاركهم عرضة للضياع وعرضة للتشتت الأسري. وستذهب الأم أيضا، قد تذهب الأم إلى زوج آخر، فيصبحون ضحية هذه الآفة اللعينة السجارة. قصة أخرى جعلتني أيضا أتأثر وتزداد مشاعري نحو المدخنين، ويزداد إصراري لتوعية كل من يدخن بخطورة هذا الدخان وهذه السجارة اللعينة. دخل شاب من الشباب إلى غرفة العلاج الإشعاعي، وكانت رائحته كريهة جدا، كانت رائحة البول تنبعث من جسمه ومن ملابسه بشكل مقزز. وبعد الاطلاع على حالته الطبية وتاريخه المرضي، كان قد أصيب بسرطان المثانة قبل عدة أشهر، فاستؤصل جزء كبير من جدار المثانة، شمل ذلك الأعصاب والعضلات التي تتحكم أو تعين الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى على التحكم بجدار المثانة وإخراج البول. وبعد ذلك، وبعد هذه العملية الجراحية وإزالة هذا الورم من جدار المثانة، أصبح لا يتحكم في خروج البول أكرمكم الله، وبدأ يلبس أكرمكم الله حفاظة مثل حفاظات الأطفال، لأن البول يخرج بدون إرادة وبدون تحكم، وأيضا لا بد أن يكون غالبا في وضع معين، لأنه حينما يستلقي أو ينام بطريقة معينة يعود البول من المثانة إلى الحالب إلى الكلية، ويحصل له تسمم في الكلية والتهاب كلوي، وكم مرة حصل له ذلك، ويتم تنويمه في المستشفى. ثم عاد الورم مرة أخرى الآن إلى نفس المنطقة، لأن الورم لم يستأصل بطريقة كاملة، ولأنه غالبا يعود الورم مرة أخرى. ها هو الآن الشاب يحمل كيس البول معه أينما ذهب، وها هي حفاظته مليئة بالبول أينما ذهب، وروائح البول تملأ جسمه وملابسه. وقد بكى هذا الشاب وأقسم لي أنه لو علم بما سيحصل له وهذا الوضع النفسي الرهيب الذي يعيشه، أنه لقتل ذلك الصديق، صديق السوء الذي عرض عليه أول سجارة وجعله يدخن. لأن التدخين يؤثر على جميع أعضاء الجسم، وليس صحيحا فقط أن التدخين يسبب فقط سرطان اللثة والفم والرئة والقصبة الهوائية وهي المناطق التي يمر عليها التدخين، ولكن التدخين يؤثر على جميع المناطق التي يصلها الدم، لأن دخان السجارة حينما يذهب إلى الرئة يمتصه الدم أو تيار الدم المار في الرئة للتصفية والتنقية والتبادل الغازي، فالدم حينما يكون ملوثا داخل الجسم بأول أكسيد الكربون وببعض الفضلات والغازات السامة يذهب إلى الرئة لكي يتم تنقية الدم وإعطائه الأكسجين بدلا من ثاني أكسيد الكربون. وعندما يكون محملا أيضا بالنيكوتين ومكونات السيجارة والمواد المسرطنة، فإن هذا الدم يحمل معه النيكوتين والمواد المسرطنة ويذهب بها إلى أي مكان يمر عليها الدم فيوزعه على بعض أنحاء الجسم، وتتضرر بذلك الكبد وتتضرر الكلى. موقف آخر يدل على الأضرار الاجتماعية للتدخين، شاب يشعر باليأس والقنوط وهو من أقاربي، فبعد نقاش طويل معه قال: يا أخي أنا منبوذ من هذا المجتمع، وقد تقدمت لخطبة فتاة يعرفها أهلي ورفضوا بحجة أنني مدخن. فقلت له: يا أخي أكفي هذا العيب وهذا الذل الذي سببته لك السيجارة أن يجعلك تترك التدخين بدلا من أن تلوم الناس لماذا يرفضون تزويجك، فهل تزوج أختك أنت أو قريبتك لشخص مدخن؟ قال: والله في الحقيقة لا، لأني أعرف بعض الروائح التي تخرج من المدخن ومن فم المدخن، فلا أريد أن تعاني أختي من هذه الروائح. قلت: يا أخي نفس الشيء، الآباء لا يريدون لبناتهم المعاناة، وأيضا بعض الناس لا يريد لوليته أن تعاني من هذه المعاناة، فالناس أيضا لهم متطلبات معينة، فيكفي هذا كسبب قبل أن تصل إلى مرحلة الأمراض والأسقام أنك تتخلى عن هذا التدخين. في أحد الحفلات الرسمية كان هناك بعض كبار المسؤولين وبعض الزملاء ممن كانوا زملاء دراسة، وعندما مررت ولكم الكرامة على دورات المياه قابلت أحد الأشخاص المرموقين وهو يستتر خلف دورات المياه يمينا وشمالا، أمعنت النظر فإذا هو يدخن، وكنت أعرفه جيدا فهو رجل له قيمته الاجتماعية، فقلت: فلان؟ قال: نعم. قلت: يا أخي رأيتك تستتر وتهرب يمينا ويسارا، ما الذي جاء بك هنا وخلف دورات المياه في هذا المكان القذر؟ قال: والله إنها السجارة اللعينة، لقد أذلتني هذه السجارة حتى ذهبت بي إلى دورات المياه. وقلت: أرأيت كيف أن هذه السجارة اللعينة أذلتك وجاءت بك إلى هذا المكان، فماذا ما هو موقفك؟ قال: والله أنني فكرت في نفسي بدلا من أن أكون في منصة الاحتفال والتكريم محاطا بالورود والتقدير أأتي خلف دورة هذه المياه وهذه الروائح من أجل هذه أيضا الرائحة القبيحة، والله إني سأفكر بإذن الله بترك التدخين. فقلت: لا يكفي فقط الوعد، لكن يجب أن تكون جادا مع نفسك، لكن يجب أن تقف موقفا رجوليا يليق بك وبمكانتك الاجتماعية ومكانتك العلمية وأيضا الوظيفية. قال: والله إنني فكرت عدة مرات. قلت: يا أخي ما الذي يجعلك لا تتوقف؟ قال: لا أدري. قلت: يعني سبحان الله، إنسان يريد أن يترك هذه الأشياء الضارة ويريد الصحة ومع ذلك لا يدري ما الذي يجعله لا يقدم على هذه الخطوة. قال: والله لقد فكرت عدة مرات، وكان الشيطان حريصا جدا، فعندما أقرأ عن أضرار التدخين يقول لي الشيطان: انظر إلى فلان يدخن منذ 10 سنوات وآخر 15 عاما أو كذا ولم يصبهم شيء. قلت له: يا أخي هذه ليست صحيحة، هذه العبارات فهي حيل شيطانية، وإن حصل ذلك يعني إنسان يدخن 15 سنة أو 10 سنوات فهي حالات شاذة ونادرة وقليلة، وهذا ثابت علميا، نحن لدينا في المستشفيات دراسات وبحوث طبية ومشاهدات وتجارب واقعية أثبتت أن التدخين يسبب مرض كثيرة، منها السرطان ومنها بعض الأمراض المستعصية مثل تصلب الشرايين وترسب الكوليسترول على الأوعية الدموية، ناهيك عن بعض الأضرار الثانوية عند بعض المرضى من أمراض أخرى مثل مرض الربو، فمريض الربو تزداد معاناته مع التدخين وتزداد معاناته حتى حينما يدخن بجواره أحد المدخنين، والأضرار ثابتة علميا والنسب عالية جدا تصل لـ 80-90%، وإذا بقي 10% أو 5% من هؤلاء الناس لم يصابوا فلا يعني ذلك أن كل شخص يعني يتشبث بهذه الحيلة الشيطانية وهذه الحقيقة التي هي ليست يعني عامة ولا يمكن تطبيقها. هل تعتقد أن صاحبك هذا الذي يدخن 16 سنة سليم 100% ولم يصب بأي مرض ولا يمكن أن يصاب بأمراض؟ قال لا، لا أعتقد ذلك. قلت وفرضنا أن الإصابة يعني بعيدة عن هذا الشخص، فكم أصابت غيره؟ قال مئات أو عشرات. قلت ولو فرضنا أن هذا الشخص يعني هل كل شخص يدخن، هذا الشخص نجا، هل كل شخص يدخن 16 سنة ينجو؟ قال لا. قلت ما دام هذا لا ينجو الكثير من الناس، فهل تعتقد أن مقاومة صاحبك هذا فريدة ضد التدخين أو أنها عام قاعدة عامة؟ قال لا، مقاومة فريدة. قلت هل هذه قاعدة أم شذوذ؟ قال تعتبر شذوذ، عدم إصابته وهو يدخن 16 سنة تعتبر شذوذ وليست قاعدة، أما القاعدة فهي الأمراض كما نسمع. قلت يا أخي هذه يكفي لكي تجيب على نفسك، فما دام شاذا لا تعتبر نفسك دائما أنك من الشاذين ولا تنطبق عليك هذه القواعد. ثم اعلم أن الذي يدخن لمدة 10 سنوات يصاب بضعف مناعي يصل إلى 40% تقريبا من قوة الجهاز المناعي، وهذه ثابتة، وأيضا يفقد 50% من قدرته الجنسية. فهل صاحبك هذا الذي دخن 15 سنة مخالف لهذه القاعدة؟ قال والله لا أدري. قلت يعني هذه أشياء قد تكون شخصية لا يمكن أن يبوح بها لأي شخص، ولكن هذه معروفة طبيا. حينما يأتي شخص إلى عيادة الأمراض التناسلية ويكون لديه ضعف جنسي أو لديه أيضا بعض المشاكل يسأل هل أنت مدخن أم لا. وحتى العقم، مرضى العقم، معظم مرضى العقم من الرجال هم المدخنين، لأن التدخين يسبب ضعف في حركة الحيينات المنوية، وبالتالي يكون التخصيب أضعف بحوالي 40% من الشخص العادي. أيضا هناك التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي، وهناك أمراض بالصدر، وهناك أيضا بعض المشاكل مثل ارتفاع نسبة الإصابة بالقرحة لأن التدخين يحوي على بعض الأحماض، منها وأخطرها حمض البروسيك الذي له دور في إحداث بعض الأمراض مثل قرحة المعدة وغيرها، وكذلك الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب وأعراض أخرى. فهذه هي الحقائق التي يجب أن تعلمها لا الأوهام التي يوهمك إياها الشيطان. ثم إن هناك أمراض كثيرة تنشأ من جراء التدخين، قد لا يمكن أن تكون بطريقة مباشرة، ولكنها أمراض عامة مثل حدوث بعض الطفرات الوراثية في الجينات، وبالتالي يحصل هناك سبب أو يحصل هناك خلل جيني دائم وخلل وراثي دائم، مما يجعل الأمراض تنتقل إلى الأطفال، فيولد الطفل ولديه خلل وراثي أو ضعف مناعي وراثي ويزداد لديه الأورام. ولا أنسى قصة تلك المرأة المسكينة التي لديها طفل مصاب بالربو أو بمشكلة في الجهاز التنفسي العلوي، وقد كتبت قصتها تقول لقد تزوجت رجلا أحبه لأنه من الأشخاص الذين يحافظون على الصلاة ويحفظون حقوقي، وعندما اكتشفت أنه يدخن فوجئت وبدأت أتضايق من رائحة التدخين حتى أنني كدت أن أطلب الطلاق، وقد جزمت على ذلك، ولكن المجتمع حولي لم يساعدني على ذلك، وقد وعدني عدة مرات بأن يترك التدخين، ثم رزقنا الله بطفل كان هو زهرة حياتنا وأحببت طفلي، وقلت لابد أن أضحي من أجل هذا الطفل، لا أريد أن يتشتت بسبب الطلاق، وقد عزمت على الطلاق. وفي ليلة من الليالي أخذ هذا الطفل يسعل بشدة ويكح بشكل أفزعني، وقمت من النوم وأنا أكاد أن أبكي، وحاولت إعطائه بعض الأدوية فضاقت علي الأرض بما رحبت، وقررت في تلك الليلة أن أطلب الطلاق مهما كان السبب. وبعد أن هدأ طفلي ونام أخذت أحدث نفسي، قلت لماذا لا أطرق باب السماء، لماذا لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلني على الخير، فأنا لا محالة طالبة الطلاق غدا، ولكن لأجرب في هذه الليلة المباركة وفي هذا الثلث الأخير من الليل لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي حلا لهذه المشكلة. فأنا أحب زوجي ولكن لا أتحمل هذه الروائح الكريهة المنبعثة من فمه والروائح التي يزعجني بها من وقت لآخر. وعندما صففت إلى الصلاة أحسست بخشوع غريب وبكيت أمام الله سبحانه وتعالى وبكيت بكاء شديدا، ورحت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لي الخيرة المباركة وأن يهدي زوجي وأن يعينه على ترك هذه العادة القبيحة، عادة التدخين. ثم أنهيت صلاتي باكية خاشعة وأنا ساجدة، ورحت أغط في نوم حتى أذن لصلاة الفجر، فقمت وأيقظت زوجي للصلاة. وبعد هذه شعرت بارتياح نفسي، لا أدري ماذا يعني، ما الذي جعلني أشعر بأن هناك شيء ما سيحدث. بعد عدة أيام ذهبنا لزيارة أحد المرضى الذين ينومون في أحد المستشفيات وهو من أقاربي. فعندما زرنا هذا المريض وخرجنا من المستشفى كان ذلك الساعة 9 ليلا، خرجنا أنا وزوجي، وعندما اقتربنا إلى سيارتنا في مواقف السيارات أخرج زوجي علبة السجائر اللعينة فأشعل السجارة. في ظلام ذلك الموقف رأيت إشعال السجارة فبكيت وعاودني البكاء مرة أخرى، ورفعت يدي إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم أهده أو دلني على الخير. وتذكرت تلك الليلة التي دعوت فيها الله سبحانه وتعالى وقلت إنه لا ييأس من رحمة الله أحد، وأنني لن أكون من القانطين، سأستمر في الدعاء. وعندما فتح باب السيارة اقترب إلينا طبيب عليه ملابس المستشفى وقال: يا أخي الكريم، والله إننا منذ الساعة 7 صباحا ونحن في معالجة كثيفة مكثفة لأحد المرضى ضحايا هذه السجارة اللعينة، ويا ليتك تدخل معي الآن لترى هذا المريض وهو في غرفة العناية المركزة، وهناك من الأنابيب في فمه وفي أنفه أنابيب للغذاء، وفي فمه أنابيب لسحب السوائل من الرئة، وفي جوانبه أنابيب أحداها لتنظيم ضربة القلب أو مراقبة ضربات القلب، والأخرى لمراقبة الحركة، وهذا المريض بين فينة وفينة يشهق ونحسبه قد ودع الحياة، وكل ذلك بسبب هذه السجارة اللعينة. لديه انسداد في الأوعية الدموية ولديه تصلب في الشرايين، ومرضى آخرون، مرضى الرئة، مرضى سرطان الرئة، مرضى الجهاز التنفسي، كلهم يعانون بسبب هذه السجارة اللعينة. أتريد أن يتيتم أطفالك؟ أتريد أن تذهب زوجتك لكي تبحث عن من يقوم عليها بعدك؟ أتريد أن تفقد حياتك بسبب هذه السجارة اللعينة؟ أتمنى أن يكون لك قلب مثلما للآخرين قلوب، أتمنى أن يكون لك عقل تفكر به ولا تكون بهيمة تقلد الآخرين. ما هي هذه السجارة؟ هل هي غذاء؟ هل هي خير؟ هل هي من الطيبات؟ هل هي أكل أو شرب؟ إنها عادة قبيحة يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها ويكون بصحة أفضل وبحياة أفضل. فاتق الله يا أخي، وإن لم تقتنع بهذا الكلام فتعال معي 5 دقائق لأجعلك تمر على هؤلاء المرضى وترى كيف يعانون وكيف أنهم يلعنون اليوم الذي تعرفوا فيه على هذه السجارة. فاتق الله يا أخي، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به الناس. لا تكن عظة للناس للآخرين، إنما يجب أن تكون سعيدا لأنك تتعظ بالآخرين، فاتعظ بهؤلاء الذين يلفظون أنفاسهم وينتظرون الموت بين فينة وفينة. وأنا والله منذ الساعة 7 صباحا ونحن نحاول إسعافهم وتقديم بعض العون الطبي لهم، ولكن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. تقول هذه المرأة: فما إن انتهى الطبيب من هذا السيل الجارف من العبارات الصادقة المخلصة التي خرجت من قلبه إلا ورأيتني أفتح الباب وأرمي بجسدي على مرتبة السيارة وأنا أنفجر بكاء، فلقد تذكرت حال زوجة ذلك المسكين في العناية المركزة، وتصورت نفسي أنني تلك المرأة التي تنتظر وفاة زوجها. أما زوجي فقد تملكه الوجوم وأطفأ السجارة تحت نعليه، ثم مد يده إلى جيبه وأخذ علبة السجائر وكسرها بيده، ثم رمى بها وركب السيارة وأطرق لمدة 3 دقائق أو أكثر ولم يستطع تشغيل السيارة. فالتفت إليه وفي عيني علامة استفهام، فالتفت إلي وكأنه يرد على استفهامي وقال: وصوته يتقطع من البكاء والنشيج، والله لن أدخن بعدها أبدا. فلم أتمالك نفسي، لا أدري هل أبكي فرحا أم أعانق زوجي وأهنئه أم أهنئ نفسي، فقلت بيني وبين نفسي أسأل الله العلي العظيم أن يثبته على ذلك. هذه إن شاء الله تحقيق دعوتي، لقد لجأت إلى الله في الثلث الأخير من الليل وهداه الله، يا رب أن تثبته على ترك هذه السجارة. ومنذ تلك الليلة وزوجي لم يدخن أبدا، وشفي طفلنا ولله الحمد من الأمراض التي كانت تنتابه كل ليلة، ومن الكحة والسعال وضيق التنفس الذي كان يحدث له بسبب تدخين أبيه داخل الغرفة، فهو من المدخنين الثانويين يستنشق سموم هذه السجارة. ووالله إني لأصدقكم القول أني عشت حياة تختلف عن حياتي الأولى، لقد عدت لأستنشق عطوري وعطور غرفة النوم وأستمتع بالحياة بعد أن كانت غرفة النوم مليئة بروائح السجارة اللعينة والروائح الكريهة لتلك السجارة، وأيضا مليئة هذه الغرفة بالسعال والكحة وغيرها من آثار تلك المعصية وتلك السجارة. ولقد والله إني شعرت بسعادة أردت مشاركتكم بها، فأنا أكتب لكم هذه الرسالة لكي نعلم أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يغير من حال إلى حال، وأن على المرأة لا تستعجل على زوجها، بل تدعو له وتناصحه وتستعين بالله سبحانه وتعالى على مساعدته لترك التدخين، وعلى الزوج أيضا أن يتذكر حال المرضى والحالة النفسية لزوجته المسكينة أو من هم حوله، وكذلك احتمال إصابته بأحد هذه الأمراض الخبيثة التي تجعله يموت فيترك ويخلف أولاده وزوجته لكي يعانوا من اليتم والتشتت. وهذه من القصص التي أيضا أستطيع أن أقول أنها قصة واقعية، وأعرف الأشخاص بالأسماء. ما هي مكونات هذه السجارة اللعينة؟ يوجد في السجارة الواحدة 37 مادة مسرطنة. أخطر هذه المواد هي المواد الهيدروكربونية، وكذلك النيترو أرينات، وهي من مركبات كيميائية، نيترو أرينز وغيرها، هذه أيضا من الخطورة بحيث أنها من مسببات السرطان. يوجد أيضا بعض المواد المسرطنة وهي ناتجة من احتراق السجارة، ليست قد لا تكون من مكونات السجارة، ولكن أثناء الاحتراق، أثناء احتراق السجارة تتكون أكثر من 17 مادة مسرطنة، كل هذه المواد خطيرة ومسببة للسرطان. يوجد أيضا حمض البروسيك، حمض البروسيك الذي يتحد مع أوركسيد الكربون بالدم ويسبب بعض المشاكل، منها حموضة الدم والتسمم، وكذلك ضعف الجهاز المناعي، لأنه إذا ازدادت حموضة الدم فإن جزء كبير من كرة تنقص بعض مكونات هذا بعض محتويات الأكسجين أو محتويات الهواء الذي يدخل في أثناء الشهيق، وبالتالي ينقص الأكسجين ويصل الأكسجين بدرجة أقل من الشخص العادي، وبالتالي تجد عند هذا المدخن ضيق في التنفس وأحيانا تسارع في ضربات القلب، وهذه لها آثار كثيرة جدا، من أكثرها كما نرى الكحة أو السعال الذي يحصل، وهذا السعال ليس فقط شيء عضوي جانبي ولكن يدل على عدم وجود أكسجين كافي في الجسم، والكحة تعني محاولة الجسم للحصول على قدر أكبر من الشهيق لكي يحصل على الكثير من الأكسجين. من الأمراض التي والإحصائيات الهامة في مجال التدخين، يجب أن نعلم أن اتحاد مكونات السجارة مع بعض المواد الأخرى داخل الجسم يقلل كما ذكرت من تحميل الأكسجين، وينقص الأكسجين إلى درجة 30% إلى 40% عن الشخص العادي. الذي يدخن 10 سنوات يفقد 55% من القدرة الجنسية كما هي عند الشخص العادي. أيضا 70% من مرضى تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية هم من المدخنين. 47% من قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض أيضا تقل عند المدخن لمدة 10 سنوات، وكما ذكرت ذلك بسبب تلف بعض كريات الدم البيضاء وبعض المكونات الجهاز المناعي في الجسم، ويتم تدمير بعض المركبات الطبيعية في الجسم ويتغير بعض مكوناتها وأيضا تنقص وظائفها بالتالي. الذي يدخن 20 سجارة يوميا ولمدة سنة يشرب ربع جالون سبلت أو قار، الاسبلت العادي هذا يشرب ربع جالون الذي يعني أي حوالي لتر، يعني لتر اسبلت. تصور إنسان يشرب لتر اسبلت سنوية، لو قلت لأي شخص عاقل أنك ستشرب لتر اسبلت قال أنا لست مجنونا، ولكن في الحقيقة الذي يشرب أو يدخن 20 سجارة يوميا لمدة سنة يدخل جسمه ربع جالون من هذا الاسفلت أو القار، والذي يدخن 5 سجائر يوميا يحصل على 250 ملي لتر، وهي ما يعني ربع لتر من هذا القار أو الاسفلت، وهو يدخن فقط 5 سجائر. فتصور نفسك أخي المدخن كيف يدخل إلى جسمك هذه السموم. النيكوتين موجود في سجارتين، في السجارة الواحدة يوجد 25 ملي جرام، يدخل الجسم منها أثناء التدخين فقط 3 ملي جرامات، والبقية يتخلص منه الجسم بواسطة الرئة أو الكبد أو الكلى، وهذا طبعا له تأثيره التأثيرات الأخرى، فهو ليس يعني لا يخرج فقط بالسهولة التي دخل بها، لكنه يخرج مع عدة مخارج سواء عن طريق العرق أو عن طريق البول أو عن طريق الدم أو بعض الأيض الذي يحصل داخل الجسم، وكل مسار يسلكه هذا النيكوتين وهذه المواد الضارة يحدث له تأثير تراكمي، أي على مدى السنين كلما ازداد المدخن كلما ازداد تأثير التدخين على الجسم. وبالتالي فإن الذي يدخن سجارتين لو استخلصنا كمية النيكوتين الموجود في سجارتين وتم حقنه بالوريد دفعة واحدة لشخص معين لمات هذا الشخص بالحال، لأنه يكون مستخلص النيكوتين الموجود في السجارتين أكثر من 50 ملي جرام، وهي قاتلة لحصان وليس فقط لإنسان. وهذه هذا النيكوتين كما ذكرت عندما يدخل الجسم بطريقة التدخين يقل مستواه قليلا، وأيضا تتخلص منه بعض أجزاء الجسم الأخرى، فالرئة تقوم بالترشيح والفلترة، وأيضا تقوم الكلى بهذا الشيء، وتقوم الكبد بمعادلة هذه السموم وإضافة بعض البروتينات، وهذا كله يعتبر تحميل أو ضغط على أعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد والكلى والرئة وأيضا الدورة الدموية. من الغرائب التي تؤلم في النفس أن الحقائق الطبية والعلمية والصحية التي انتشرت في 5 سنوات الأخيرة في العالم الغربي الذي كان يعتبر رمزا للتدخين وتعالى إلى حيث النكهة وتعالى إلى حيث، بدأت الآن تفعل مفعولها، وذلك بعد أن اكتشف في بعض الولايات في أمريكا أن بعض مرضى السرطان يعني كانوا من المدخنين الشرهين، فاستفاد من ذلك بعض المحامين ورفعوا بعض القضايا على شركات التدخين الرئيسية التي تمتلك السوق، ومعظم ملاك هذه الشركات هم من اليهود الذين يسيطرون على تجارة التبغ، وهو معروف يعني لدى الكثير من الناس. هذه الشركات بدأت تتلقى قضايا قانونية ورفع عليهم عدة قضايا، وكلنا نعرف يعني القضايا التي رفعت في العام الماضي وكسب أحدهم 79 مليون دولار وآخر 45 مليون دولار ثم 32 مليون دولار. هذه الشركات الفخمة إنما بدأت تتلقى هذه القضايا فكرت بطرق قانونية للتهرب من هذه الملاحقات القضائية، فخرجت من الدول التي تنتج فيها هذه الشركات، تنتج فيها التبغ ويزرعون فيها التبغ، خرجت منها رسميا بطرق رسمية وبطرق قانونية، بحيث فتحت مكاتب في دول العالم الثالث ودول أمريكا اللاتينية والدول التي يكون القانون فيها غير القانون الصارم في بلادها، وبدأوا يفتحون فروع ثم يتم تسويق هذه المنتجات على أنها منتجات يعني لا تخضع للنظام والقانون لأنها تعتبر مستوردة، وأيضا رفع القضايا ليس بالطريقة نفسها التي كانت ترفع هذه القضايا، فلا يمكن رفع قضية على شركة موجودة في دولة أخرى إلا عن طريق محاكم تلك الدول، ومحاكم تلك الدول تدخل فيها بعض الضوابط الغير يعني نظامية، وبالتالي يستطيعون التهرب من تلك الملاحقات القضائية. وللأسف في 3 سنوات الأخيرة من زيادة نتيجة زيادة الوعي بمخاطر التدخين عند تلك الشعوب انخفض عدد المدخنين في أمريكا إلى أكثر من النصف، يعني كان 39% من الشعب الأمريكي مدخن، في بعد رفع هذه القضايا وبعد قصة حصول تعويضات مادية تصل إلى الملايين الدولارات لبعض مرضى سرطان الرئة وسرطانات اللثة والفم وقصبة الهوائية والجهاز التنفسي العلوي، واكتسبوا من هذه أو كسبوا من هذه المرافعات الملايين الدولارات. تابع الشعب على قنوات التلفاز هذه القضية وازدادوا وعيا بأضرار التدخين وأنه يسبب السرطان، وكذلك حملات التدخين، منها الحملة الذي كان أحد الممثلين يقوم بدعاية لأحد منتجات التبغ، أحد السجائر أو أنواع السجائر، ثم أصيب بسرطان الرئة وأصبح في الثلاثة أشهر الأخيرة من حياته يقوم بدعاية مضادة ويقول لقد أصبت بالسرطان بسبب هذه السجارة الخبيثة. وقد رأينا هذه الإعلانات ونشرت في العديد من الصحف والمجلات وبعض قنوات التلفاز، وازداد الوعي فنقص عدد المدخنين من 39% إلى حوالي 18% أو 17% فقط. في بريطانيا نفس الشيء، انخفض عدد المدخنين من 43% إلى 21% أو 20%، وهذا يعني يعتبر انخفاض رهيب جدا. وإذا علمنا أنه ينتج في أمريكا نفسها 600 بليون سيجارة سنويا، ولا يستهلك في أمريكا منها الآن إلا 1% فقط، أما البقية فيتم تصديرها إلى دول العالم الثالث أو دول الذين يجهلون أضرار هذه السيجارة، فهذا حقيقة من الأشياء المؤسفة والمخجلة لنا أننا أصبحنا سوقا لهذه المنتجات التي تسبب السرطان وتسبب هذه المشاكل الصحية. كذلك هذه الدول أضافت ضرائب كثيرة حتى وصل سعر علبة السجائر في تلك الدول إلى 17 ريال تقريبا، 3 جنيهات استرلينية في بريطانيا و5 دولارات في أمريكا. أما لدينا وللأسف فلا زالت السجارة من أرخص الدول في العالم، حيث تصل لدينا إلى 5 ريالات أو 6 ريالات، وهو يعتبر السعر زهيد جدا مقارنة في الدول التي تنتج هذه السجائر. وأتمنى أن يتم رفع هذه الضرائب وأن يصرف هذه المبالغ على المستشفيات التي تعالج السرطان، وكذلك تصرف على بعض برامج التوعية ضد التدخين، ولكي أيضا نصل إلى مرحلة يكون هناك وعي صحي، وعي ثقافي لدى أبناء هذا المجتمع المسلم المحافظ. فلا يكفي فقط أن نعلم أننا من أكثر الناس جهلا بأضرار هذه السجارة، ولكن من المؤسف أن نعلم أننا مستهدفين أيضا بواسطة بعض تلك الشركات والدعايات التي تنشر وتأتي لكي تسوق لهذا التدخين. في الحقيقة من أكثر الدلائل على أننا من المستهدفين لهذه الحملات الإعلانية والدعائية السيئة. من الأشياء التي أستطيع أن يعني أختم بها هذا الكلام، نصيحة لمن أراد أن يترك التدخين. من أراد أن يترك التدخين فهناك عدة وسائل، أهم هذه الوسائل وأكثرها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب الرئيسي والأهم. بعده يأتي الإرادة، الإرادة الكاملة والقوية للمدخن. فأي شخص ليس لديه إرادة قوية لن يستطيع أن يترك التدخين. وكم شخص ترك التدخين وأنا أعرفهم بنفسي، فلقد يعني وقفت على 3 أو 4 حالات أشخاص أصيب بعض أقاربهم بالسرطان وجاءوا للمستشفى إما للمرافقة المريض أو لزيارة المريض، وبعد بعض الحديث الجانبية يعني اكتشف هذا الشخص أو عرف أن قريبه مصاب بالسرطان وهو من المدخنين، وأن هذا يعتبر دليل أو يعني سبب مقنع لأن يقلع عن التدخين. وقفت على أحد الأشخاص أثناء زيارته لأحد أقاربه في المستشفى أو مرافقته لأحد أقاربه في أحد المواعيد، قال لي يا دكتور أنا أريد بعض المعلومات عن السرطان. قلت هناك يعني بعض الكتيبات وبعض النشرات، وأعطيته بعض النشرات كان من ضمن أحد النشرات أن التدخين، قال التدخين سبب أكيد يسبب السرطان؟ قلت نعم يسبب، قال والله فعلا أنا مدخن وأعتقد أنه يعني ليس هذا الكلام صحيح. قلت لماذا ليس صحيح؟ قال لي أنا دخن 4 أو 5 سنوات. قلت يا أخي ليست المسألة مسألة 5 أو 4 سنوات، هذه السجارة بها مكونات مسرطنة ولكنها ليست بكمية أو بجرعة كافية لأن تسبب السرطان في مرة أو مرتين أو 3 مرات أو حتى سنة أو 2 أو 3 سنوات. هذه تعتبر مواد متراكمة تتراكم في الجسم وتحدث كسر بسيط مثلا في مادة الDNA أو المادة الوراثية، ويتراكم هذا الخلل على مدى 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وهكذا، وبالتالي يصبح الخلل واضحا وقويا ويحدث السرطان. فبدأ يطرق بنفسه وقال والله أنا الآن بديت أخاف شوي. يعني ماذا خفت الآن؟ قال والله لأني شفت قريبي هذا مصاب بالسرطان ولا بد أن يعني أتجنب الوقوع بهذا المرض الخبيث، وإذا كان في بمقدوري تجنبه فالحمد لله المسألة التدخين، والحمد لله أنا الآن توقفت. وبعد فترة فعلا توقف عن التدخين. وقال لي يا دكتور والله العظيم كم مرة نصحني مشايخ وعلماء وأفاضل وناس، ولكن لم أخذها من هذا المنطلق، والشيطان كان حريص، يعني لم أخذها من ناحية دينية فقط، ولكن حينما رأيت الأضرار بعيني ورأيت كيف هذا المريض يعاني وكيف أنه فقد حياته ومات بسبب السرطان وتيتم أطفاله وفقدته أمه وأبيه وهكذا، آليت يعني على نفسي أني أتوقف عن التدخين ولا أصير يعني من المغفلين الذين يحصل لديهم هذا المرض. قلت يعني سبحان الله العظيم، هذا مصداق للمقولة أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أنت لم تخف من الله سبحانه وتعالى ولكن خفت من المرض وخفت، وهذا يعني قد يعتبر سبب واقعي لمن يعني قليل الخوف من الله سبحانه وتعالى وأقلع عن التدخين. شاب آخر قال أنا سأترك التدخين بالتدريج. قلت ما ينفع التدريج، لابد أن يكون لديك إرادة قوية، انتهينا خلاص ترمي بهذه العلبة وإلا لن تنجح. بعد فترة جاء قال والله يا دكتور ما نجحت معي الطريقة، أنا حاولت التدريج. قلت تدري ما السبب؟ السبب أنك حينما تتوقف عن التدخين لمدة 6 ساعات مثلا فتعود لتدخن بعد 6 ساعات أو 8 ساعات، فإنك يعني تستغرق في التدخين جرعة أكثر من التي كنت تستغرقها حينما تكون متواصل التدخين، لأنك تأخذ السيجارة بعمق أكثر، وبالتالي لا تستطيع أن تترك التدخين بهذه الطريقة. لكن حينما تريد أن تتوقف فيجب أن أولا تعرف الأضرار وتعرف الأثار المرضية، تعرف أولا أنه محرم، ثم تعرف الأثار المرضية للتدخين وخصوصا السرطان وتصلب الشرايين ولوعة الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والمشاكل الكثيرة التي تحصل هذا. إذا عرفت ذلك وعلمت أنه أنك قد تصاب بهذه الأمراض ويجب أن تتوقف، اذكر أن الله سبحانه وتعالى سيعينك إذا أخلصت ذلك لله سبحانه وتعالى، ثم توقف عن التدخين فجأة لا بالتدريج، ويجب عليك أن ترمي علبة السجائر ولا تتردد أو تفكر أنك ستدخن إذا احتجت لذلك. ثم أنه بعد فترة من الفترات ستشعر برغبة بالتدخين وتريد أن تخضع وتستسلم لرغبات الشيطانية داخل جسمك وأن تدخن، فعليك في هذه الحالة أن لا تجلس مع المدخنين لأنهم سيذكرونك بالتدخين وستشم رائحة التدخين ثم تعود إليه مرة أخرى. أيضا عليك أن تحاول أن تمضغ بعض الأشياء التي تغير من رائحة الفم أو تعطيك جرعات، مثل جرعات يعني تساعد فمك على عدم الرغبة في التدخين، مثل النعناع، أن تمضغ نعناع مثلا أو تشرب شاي بالزنجبيل مثلا، أو أيضا حبوب المنثول أو حبوب الفكس التي تباع في الصيدليات وتعطي طعم لاذع وحارق للفم، وأيضا تمارس الرياضة. فالذي يمارس الرياضة يعني في 3 أيام أو 4 أيام ممارسة الرياضة مع ترك التدخين مع ترك البيئة والشلة الذين يساعدونك على التدخين أو يعينونك على التدخين، ستجد إن شاء الله أنك في اليوم 4 أو 5 ستشعر بعدم رغبة في التدخين، ثم تستمر على ذلك بعد 10 أيام إن شاء الله ستجد أن نفسك تكره التدخين وتكره رائحة التدخين، ولكن لابد من مواصلة أو يكون لديك إرادة قوية ومواصلة عدم التدخين بشتى الطرق حتى لو اضطررت أن تسافر. وأذكر قصة حصلت لي شخصيا، سافرنا مع بعض الأقارب وأبناء المجتمع الذي يحيط بي، وكان من بينهم شخص مدخن وقد يعني آذانا بتدخينه في المرحلة الأولى من الرحلة، والرحلة يعني تستغرق حوالي 9 أيام أو 8 أيام وهي رحلة برية في أعماق الصحراء، وليس يعني الأقرب مكان فيه يعني محطة بنزين أو مكان لبيع السجائر يبعد حوالي 200 كيلومتر. فخططنا أنا وبعض الزملاء لكي نرى أن الإرادة عند الشخص تتأثر بالرغبة أحيانا، قلنا لهذا الشخص أعطنا علبة السجائر اللي معك، كان معه يعني حوالي 20 علبة سجائر، قلنا لا نستطيع أن نتحمل تدخينك لا في السيارة ولا حتى في الخيمة، فأعطنا هذه العلب، علب السجائر، لكي نحفظها معنا، وإذا أحسست أنك مرة يعني تريد أن تدخن أعطيناك بعضها. فأخذنا منه علب السجائر، وقام أحدنا وأخفاها بطريقة معينة بحيث لا يستطيع هذا أن يجدها، وتركناه أمام الأمر الواقع. قلنا له: يا فلان، نحن رمينا السجائر عند آخر رقعة من رقعة الإسفلت التي مررنا بها. قال: كيف؟ قلنا له: هذا الذي حصل، نحن لا نريد أن تدخن وتزعجنا، وفي نفس الوقت لا نريد أن نحرمك من هذه الرحلة أو ننحرم منها، فقد رمينا بجميع علب السجائر عند آخر محطة بنزين. قال: وما العمل الآن؟ قلنا: أقرب محطة بنزين على بعد 200 كيلومتر، وليس لدينا إلا سيارة واحدة، لن نتركك تأخذ السيارة ولن تدخن. قال: أقطرق قليلا ثم بدأ متضايقا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم بدأ يسألنا: يا جماعة، أنا أحس أني لازم أدخن. فقلنا له: يعني أشرب بعض الزنجبيل. وبدأ يعني يمارس بعض الرياضة ويشرب زنجبيل معنا وكذا. في اليوم الأول كان متضايقا قليلا، اليوم الثاني أيضا متضايق وأكثر من اليوم الأول، حتى أحسسنا ببعض الانهزام. إيش رأيكم يا شباب؟ قال واحد: لا والله ما نعطيه ولا كذا. اليوم الثالث بدأ يحس أنه ليست لديه نفس الرغبة، خلاص، لأنه وقع أمام الأمر الواقع واستسلم. لا يمكن، لو كان يشعر أن السجارة قريبة منه لقال: أبموت، لا بد تعطيني السجارة. لكن لأنه عرف أنه لا يوجد سجارة البتة ولا يمكن أن يصل إليها، في اليوم الرابع والخامس لم يحدثنا أبدا، بالعكس بدأ يتحدث في مواضيع كثيرة ومستأنس ويضحك معنا. في اليوم السادس والسابع يعني بدأ يشعر بأنه يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه ترك هذا التدخين، وقال لنا في اليوم الثامن والتاسع والعاشر: والله أني الحقيقة يعني ليتي من أول رايح معكم يا شباب، والله يا أخي أني الآن أودي أبشر والدتي، كانت متضايقة من التدخين، وكل ما تقدمت إلى ناس أتزوج منهم عشاني مدخن ما يزوجون، والآن سأبشر المجتمع، سأبشر والدتي ووالدي والناس المحيطين، والله جزاكم الله خير. بعد أن قررنا العودة، وأثناء المرور قال له أحد من الشباب أثناء يعني تجميع الأغراض لكي نعود المدينة التي خرجنا منها، قال واحد من الشباب: والله يا فلان ترى سجائرك موجودة. قال: والله لو قلتوا لي يوم ثاني يوم ولا ثالث يوم أن السجائر موجودة أني لا أقاتلكم بالسكاكين عشان أخذها منكم، لكن الآن والحمد لله لا أريدها ولا أريدها لا أريدها، خلاص الحمد لله، يعني لأنه وقع أمام الأمر الواقع. فيجب على كل شخص أن يضع نفسه أمام الأمر الواقع، قل انتهينا وخلاص ولا تعود مرة ثانية، ولا تحدث نفسك، لكن الذي يحدث نفسه أنه سيعود وأنه سيجرب مرة أخرى وسيجرب هذا النوع وسيجرب هذا العلك وهذه الإبرة وهذا اللاصق، فهذا سيستمر في كل مرة يترك التدخين فيعود، يترك التدخين فيعود، ويكون أكثر شراهة. لكن حينما يضع نفسه أمام الأمر الواقع، وهذا من يعني الأشياء المجربة، لابد أن تقلع إقلاع ذو إرادة قوية بإذن الله وتوكل على الله ورغبة في عدم العودة. هذه من أهم الأشياء التي حصلت، ومن الأشياء والدلائل التي تدل على أن الإنسان يستطيع أن يترك التدخين وبإرادته القوية. وكل العادات السيئة يستطيع الإنسان أن يتركها، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يتجنبون هذه الخبائث، وهي لو كان فيها خيرا لرأيتها عند خير البشر من العلماء والدعاة، ولكن دائما تراها عند أرذل الناس. ويكفي أن نرى أن معظم المدخنين يعني منبوذين من المجتمع ولا يدخنون في الأماكن التي فيها أو الأماكن الرسمية، وممنوع من التدخين في كل مكان. أحد المدخنين يقول لي: والله أنا تركت التدخين لأنه إذا دخلت المطار قال ممنوع التدخين، إذا دخلت الطائرة ممنوع التدخين، إذا دخلت دائرة حكومية ممنوع التدخين. فقلت: والله لو كان في خير كان ما منعوه في هذه الأماكن، والمجتمع يحتاج توعية ويحتاج من يوعيه ويساعده على الإقلاع وترك هذه العادة. أختم بقصة قصيرة لنعرف كيف يستطيع الإنسان دائما أن يغير من عاداته. إنسان ذهب بأمه إلى العمرة، وكان يعني إنسان مدخن، فيقول ذهب بالسيارة، فيقول: كل ما مشيت ساعتين ثلاث ساعات أتوقف وأذهب خلف المحطة البنزين أو خلف شجرة وكذا وأدخن، ثم أعود للسيارة. والوالدة تشعر أنني أدخن وهي تعرف يعني أنني أدخن، وبعد يعني مرتين أو ثلاث مرات التفت فإذا والدتي تبكي، فيقول انزعجت قليلا من بكائها، قلت ما بك يا أمي، أنا والله يعني أريد أن أعمل أي شيء لكي أرضيك، أتيت بك للعمرة وتركت يعني قدمت على إجازة من وظيفتي وخسرت كذا. قالت والله يا ابني كل هالأشياء ذي ما تهمن عند صحتك وأيضا قيمتك الاجتماعية عند الناس، فأخشى عليك أنك تصاب بمرض بسبب هذا التدخين فأفقدك، أو أن الناس يرفضونك ولا أجد لك زوجة صالحة لأنك مدخن. يقول والله تأثرت قليلا، يقول ثم وصلنا الميقات ولبست ملابس الإحرام وذهبنا إلى العمرة، وكنت أطوف ممسكا بيد والدتي وسمعتها تبكي وتنشج ويعني يخرج منها يعني أصوات من القلب وتبكي وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب أن فلان ابني يترك التدخين، يا رب أنك تعين فلان ابني. فيقول قلت أنا سببت لأمي كل هذا الشيء بسبب هذا التدخين، أنا سببت لأمي هذا الانزعاج وهذا البكاء. فالتفت عليها وأنا أطوف فقلت يا أمي أقسم بالله العظيم أني لن أدخن بعد الآن، ولكن تفرغي للعبادة واسألي الله الجنة واسألي الله الرحمة والرزق والعافية واتركيني أنا وتدخيني، والله لن أدخن بعد هذا المطاف بإذن الله. يقول فابتسمت وفرحت أنها ابتسمت، هذه الوالدة الحنونة الرحيمة، فيقول فرحت جدا بابتسامتها وقبلت رأسها، وأسرعنا بالطواف ثم صلينا خلف المقام ثم السعي، وعدت وأنا أكره ما أشوف هذه السيارة، فقلت لنفسي كيف أن أمي فقدت لذة السفر معي بالسيارة وهي تبكي، ثم فقدت لذة الطواف والسعي وهذه العمرة التي تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بسبب تدخيني والله لن أدخن أبدا. فيقول أقلعت عن التدخين ولله الحمد برا بوالدتي ورغبة فيما عند الله، فوفقه الله بعد ذلك وأصبح من الناس المرموقين خلقا واجتماعيا، وله مكانة اجتماعية ورزق بأشياء كثيرة بسبب دعوات والدته وبسبب إخلاصه النية لله سبحانه وتعالى لأنه ترك هذا التدخين من أجل أن يرضى عليه الله سبحانه وتعالى وترضى عليه ثم ترضى عليه والدته. أسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا جميعا وإياكم هذه الشرور، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يبتعدون عن جميع العادات السيئة القبيحة التي إما تجني على الإنسان مكانة اجتماعية سيئة أو تجني عليه مرضا مميتا أو مرضا قاتلا أو عاهة مستديمة أو مشكلة كبيرة يعاني منها طول عمره أو طوال عمره. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأستميحكم عذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا نصل وإياكم إلى نقطة الوصول، نعم إنه الوصول بعد هذه الرحلة،
شاكرين لكم قبول دعوتنا بتعال، راجين من الكريم المتعال أن يجزيكم الجنان،
وكلنا أمل أن تخطوا لنا وترسلوا قصة إقلاعكم عن التدخين لتكون مادة شريط قادم نعدكم به إن أمددتمونا وأسعدتمونا بذلك. إدارة الإنتاج والإخراج
رياض الفريج،
وإلى لقاء قادم مع إصدار متجدد من إصدارات مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي.
الرياض حي الروابي بجوار مستوصف شدا التعاوني.
البريد الإلكتروني riyadh_eng@hotmail.com. رقم الفاكس 496-0849، صندوق بريد رقم 101-622، الرياض، الرمز البريدي 11,665. وللاتصال 055-21-95-93. وللإرسال برسالة قصيرة على جوال 054-88-88-98.
وقبل الختام، موعدكم القادم مع الدكتور
فهد الخضيري
وشريط جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا أصدرنا سابقا إصدارا بعنوان مليت،
وحيث إن أحد فقراته تتحدث حول موضوع شريطنا
تعال إلى النكهة،
أحببنا وضعها هنا فيما تبقى من الوقت.
يا عيني من قدو دخانات بيدو، شوف الجد جدو خوف الله ما ردو.
يا عيني من قدو دخانات.
وانتم تعرفون يا أبناء الطلاب إن التدخين مرض انتشر في وقتنا هذا انتشار رهيب، حتى الشباب اللي أعمارهم توع على 12-14 يدخنون بشكل ما تتخيلون.
استاذ مع ساخوخ، يا استاذ مع ساخوخ تسمح يا استاذ، ضعخوخي ابا روح يا دعفة المياه ضعخوخي.
تفضل ولدي تفضل روح.
شكرا يا استاذ مع ساخوخ، شكرا. يا رجال هالمدرسة ويا المدرسة ما نقدر ندخن إلا بدورة المياه. أشكر الله. يا أستاذ علي
هلا أبوي.
تشم رايحة كذا دخان شيء؟
الله، دخان عندنا مو معقول.
لا، في طلاب يدخلون هنا بدورة المياه يا أستاذ.
أكيد.
أقول لك امشي معي لما دورة المياه. تعال.
يلا مشينا.
يلي هنا يلي تدخل هنا، اطلع أحسن لك، المكان محاصر، اطلع أحسن لك، اطلع أحسن لك. يا سيد عمر أنا آسف جدا يا سيد عمر.
يا ابني يا ولدي، ليش تدخن يا ولدي؟ تدخين وبالمدرسة وبالحمام، يعني والله عيب عليك، عيب. التدخين ضارب الصحة، التدخين يهلك، التدخين يذبح.
يا سيد عمر أخي مرة، وأنا بعد يعني صراحة ترى ما أدخن. أنا أشيش بس لأن ما فيه بالمدرسة شيشة، فقلت أدخن يعني بس.
هذه أرد منها
شيش بعد. يا ولدي الشيشة أخبث وأخطر من التدخين. يا ولدي الشيشة أشد ضرر.
دخان شيشة دخان شيشة. تذكرة وصولك إلى عالم السرطان.
يا عيني من قدو دخانات بيدو، شوف الجد جدو خوف الله ما ردو.
يا عيني من قدو دخانات بيدو، شوف الجد جدو خوف الله ما ردو. يا عيني من قدو دخانات بيدو، شوف الجد جدو خوف الله ما ردو.
ملبورو أحمر بليا
توبى يا ربي عليا،
ملبورو أحمر بليا
توبى يا ربي عليا.
دخانة والشلة دمرانا، يعقبها بلاوي وقلوبي خربانا.
دخانة والشلة دمرانا، يعقبها بلاوي وقلوبي خربانا. دخانة والشلة دمرانا، يعقبها بلاوي وقلوبي خربانا.
ملبورو أبيض بليا
توبى يا ربي عليا،
ملبورو أبيض يقبلي
قبل يا ربي علي
يا هاوي الشيشة ويا نافي شريشة تفاحي بحريني والريحة تعميني
يا هاوي الشيشة يا نافي شريشة تفاحي بحريني والريحة تعميني يا هاوي الشيشة يا نافي شريشة تفاحي بحريني والريحة تعميني
الشيشة والله بلية
توبة يا ربي علي
الشيشة والله بلية
توبة يا ربي علي
يا مضيع أمواله ومدهور أحواله ومنكد العيشة طيب مالك وماله
يا مضيع أمواله ومدهور أحواله ومنكد العيشة طيب مالك وماله يا مضيع أمواله ومدهور أحواله ومنكد العيشة طيب
مالك وماله
دخانة وشيشة بلية
توبة يا ربي علي
الشيشة والله بلية
توبة يا ربي علي
ملبورو أبيض بلية
توبة يا ربي علي
ملبورو أحمر بلية توبة يا ربي علي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.